الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن أخطاء المصلين سدل الثوب في الصلاة والتلثم لورود النهي عن ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والسدل في الصلاة لأهل العلم فيه تفاسير، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن السدل المراد به أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، يعني يطول ثوبه فيكون هذا الثوب أثناء الصلاة يمس الأرض. وهو على هذا يشترك السدل في معنى الإسبال، وقد تقدم معنا النهي عن الإسبال، إسبال الثوب في الصلاة وفي غيرها. هذا على تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمعنى السدل. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فسر السدل بأن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه، يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه، يعني لا يضم الثوب، لا يضم الثوب، إنما يجعله يعني على عاتقه فقط. وعلى هذا المعنى يكون علة النهي الخوف من كشف العاتقين، من كشف العاتقين، لأنه إذا كان يعني مطروح طرحا على العاتقين دون أن يضمه فهذا عرضة للسقوط من على العاتقين، من على العاتقين. وهذا المعنى أيضا ذكره أبو عبيد فقال السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. فإذا يدخل في هذا المعنى عدة أخطاء يقع فيها بعض المصلين، ومن ذلك أن يطرح الثوب، يعني الرداء، الرداء يعني مثل الفوطة إذا وضعها في الأعلى، ومثل ما يلبسه المحرم من الإزار والرداء، فوضع الرداء دون أن يضم طرفيه، دون أن يضم طرفيه على تفسير الإمام أحمد يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. ومن ذلك كذلك خطأ بعض المصلين عندما يصلون والشميز يعني مطروح على العاتقين دون أن يدخل يديه في كمها، في كم هذا الشميز، يعني الكم هو هذا الذي يعني يدخل في اليدين، فبعضهم يطرح الشميز أو الكوت يطرحه طرحا على عاتقيه. فعلى تفسير الإمام أحمد هذا أيضا مما جاء النهي عنه. والنهي في هذا الحديث إنما هو للتنزيه لا للتحريم، لا للتحريم. وأما إذا كان جانب الثوب مضمومين مع عدم إدخال اليدين، يعني ضمها لم يطرحها طرح لكن لم يدخل يديه فلا يعتبر هذا إسدال. ومثلوا لذلك مثل لبس العباءة اللي يسمونه في بعض البلاد البشت الذي يلبسه الأمراء أو يلبسه العلماء والمشايخ في تلك البلاد، فهذا يطرح طرح لكن يضم، يضمه اللابس ولا يجعله يعني مطروحا، فلذلك لا يسقط العباءة هذه أو المشلح هذا لا يسقط لأنه شبه مضموم فانتفت العلة، فلذلك لم يكره ذلك. وإنما الكراهة إذا كان الثوب مطروح طرحا دون ضم أو كذلك دون إدخال الأكمام فيه. وأما التلثم فكذلك يكره التلثم في الصلاة كما سمعت في الحديث المتقدم، وهو قوله ونهى عن السدلي في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وتغطية الفاه إما باليد وإما بالثوب ونحوه كالعمامة ونحو ذلك، فهذا جاء النهي عنه في الصلاة، جاء النهي عنه في الصلاة. وتعلم بهذا تساهل بعض المصلين في وضع يده أو في تلثمه بالعمامة من غير علة، ولذلك رخص العلماء في التلثم في الصلاة لعلة يعني لمرض أو نحوه. أحيانا مثلا يكون عند الإنسان زكام فتضره مثلا المروحة أو الهواء، فإذا لم يتلثم يعني ازداد زكامه ومرضه، فهنا لا بأس أن يتلثم لهذه العلة، لهذه العلة. أو كذلك استخدام الكمامات عند الحاجة كأن تصلي في مكان فيه أتربة أو غبار أو نحو ذلك أو انتشار أمراض، فيعني هذه الكمامة تساعد على التحرز من هذا المرض، فأجاز العلماء ذلك لمثل هذه العلل ولمثل هذه الأسباب. وكذلك مما أجازه العلماء في التلثم في الصلاة إذا تثاءب المصلي، فمعنى عموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. فعند التثاؤب لا بأس للمصلي أن يضع يده أو ثوبه أو عمامته على فيه لورود هذا الحديث. وأما لغير علة ولغير حاجة فيكره التلثم في الصلاة. مثلا بعض المصلين يعني مثلا جاء من خارج المسجد وكان الهواء يضره فتلثم، لكن لما يدخل المسجد، المسجد ما فيه هواء، ما في حاجة للاستمرار في التلثم، فهنا يفك هذا اللثام ويصلي من غير لثام. هذا ما يذكر في هاتين المسألتين، وبه نكتفي، وإلى هنا والله تعالى أعلم.